الشيخ الإسلام ابن تيمة وابن القيم.
مع دراستك في الطب،
مع دراستي في الطب،
استطعت أن تجمع بين هذين المتناقضين على الأقل في مقر؟
كان الغالب علي دراسة العلوم الشرعية، نعم أنجح كل سنة، مرة ست سنة ما أنجح كل سنة، ولكن كان كل اهتمامي في دراسة العلوم الشرعية. وأذكر أن والدتي مد الله في عمرها باعت لي من الطين والأرض لتزيد ديون الكتب الإسلامية التي كنت أشتريها ما يساوي فدانين أرض، يعني تواقع مثلا أنا 60,000 جنيه مصري أو 70,000 جنيه مصري
في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت باعته من أجل شراء الكتب، فكانوا يعلمون أنني يعني أتجرع غصصا ما حتى أقول إيه هذه الكلية، حتى أتفرغ تماما لدراسة العلم الشرعي. وبالفعل بعد أن انتهيت من كلية الطب دخلت كلية الأداب قسم الدراسات الإسلامية جامعة المنيا، وكنت أول دفعتي كل سنة، ورشحت معيدا لعلوم السنة منذ 14 عام.
إذا ما مارست الطب أبدا؟
مارست وإلى الآن أمارسه.
تخصص
ممارس عام. ممارس عام في أبناء قريتي الأمراض البسيطة.
لكن بعد تخرجك من الطب لم تمارس، وإنما انتقلت مباشرة إلى دراسة العلوم.
مارست وكنت أدخل دخلت الكلية وأنا طبيب. كنت أجمع بين الوظيفة وبين دراسة الآداب. كنت أذهب فقط مجرد في نهاية العام للامتحان فقط، وأكون أول دفعتي رغم هذا.
هذه كانت في أي كلية؟
كلية الآداب قسم الدراسات الثانية جامعة المنيا.
وبالتالي كان لها تأثير حتى في حياتكم وتوجهكم هذه الكلية واهتماماتكم؟
كنت أتمنى أن أندرج في السلك الجامعي وأعمل أستاذا في الجامعة، وبالفعل رشحت معيدا لعلوم السنة، ثم شاءة الأقدار منعت من أندرج في هذا السلك، فأكملت دراسة العلوم الشرعية خاصة تمهيد الماجستير، ثم توقفت تماما من أجل البيئة التأليف ومن أجل الدعوة.
كيف كانت دراستكم بالنسبة للماجستير؟
أخذت تمهيد ماجستير في علوم الشريعة من كلية دار العلوم ونجحت واكتسبت المرحلة، ثم أردت أن أتخصص في زوائد مسند الإمام أحمد بن حنبل على الكتب الستة، وهناك عقلي تعصب بعض رجال العلم في الكلية فانصرفت.
الجمع الحقيقة بين مهنة الطب والدراسة الشرعية أمر صعب ولا يجيده كل أحد، خصوصا أن القراءة في مثل هذه الدراسات الشرعية تحتاج إلى ليس مجرد القراءة، وإنما حتى الرجوع إلى أهل العلم لفتح مغاليق مثل هذه العلوم. كيف يكون دور الطبيب المسلم إذا أراد على الأقل أن يسد ثغرة في هذا المجال؟
الطب من أقرب العلوم إلى علوم الشرع، إلى العلوم الشرعية، وقلم الطب قلم مبارك كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم حينما عدد الأقلام، فقال قلم المفتي الموقع عن رب العالمين، ثم قلم الطبي وقلم التاريخي وقلم لغتي وقلم الزابين المنافحين ضد المنافقين والمنوئين لشرع الله عز وجل من الزنادقة. هذا القلم قلم مبارك، يعني يكسب الداعية صفة الرحمة، لأنه يتعامل مباشرة مع قدرة الله عز وجل، وأرى عجائب خلق الله عز وجل في جسم الإنسان وفي أنفسكم، قال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، وترى عجائب قدرة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل النافذة في جسم الإنسان. قل للطبيب تخطفته يد الردى أمداوي الأمراض من أرضاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب من عافاك، قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك.
دكتور، الحياة الطبية أيضا حياة مهمة مرت فيكم، ربما يتساءل البعض عن كيف يكون الطبيب المسلم عاملا في المجال الطبي، هل ترون أن هناك ضوابط معينة وفي شروط معينة ينبغي للطبيب المسلم أن يسلكها كي يقوم بمهمته على أكمل وجه؟
لا بد للطبيب المسلم بذاته أن 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 يعلم الأسس الإسلامية. مثلا لا يخلو الطبيب بالمريضة، يعلم نعم جواز علاج الرجل المرأة والمرأة الرجل، ولكن بالضوابط الشرعية. والممتازين الذين يجيدون تطبيق شرع الله عز وجل جيدا على أنفسهم يجدون نوابق في الطب، وأذكر منهم ما طبيب يعد الجراح الأول لأمراض القلب على مستوى العالم، ينساب رقة وعذوبة، وهو أنهر الناس في مهنته باعتراف أساتذته وباعتراف تلاميذه، دكتور سيد عقل، وهو الذي أجرى جراحة القلب للمفتوح. هذا الرجل إنسان يعني كما يقولون أدب إسلامية تمشي على الأرض.
طيب دكتور، ما دمتم تحدثتم عن مثل هذه الشخصيات، لا شك أن هناك شخصيات أيضا حتى في طلبكم للعلم الشرعي عن طريق المساجد والدروس كان لها أثر في حياتكم.
الأول والأخير وسيدنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، المنظر السلفي، هذا الرجل الطيب المبارك الورع أمس الأخلاق العابد الزاهد، أقول فيه يا زهرة، هو يسمى محمد إسماعيل كسميه لمن البخاري، يا زهرة آمال البلاد وحبها، يا حادي الغرباء للأوطان، وسمي حبل وطب هدي نبينا، أعني البخاري العظيم الشان، يا ابن إسماعيل ويا بقية سلفنا، اروي الغليل بشيخنا الألباني، وانشر علوم السابقين وداونا، لله ذرك من فتى الربان، يا حسن عود للحجاب كتبته من نبض قلبك في حلة التبيان، لا تنسنا من طيب صالح دعوة لظهر الغيوب لحبك العفان.
أيضا كيف متى كانت بداية لقائكم وكيف تأثرتم؟ هل كنت تحضر له دروس؟
نعم كنت أحضر له كل دروسه التي كان يلقيها، بدأ يلقي في 5-6 من الأفراد، ثم انتشر المد بصدقه وبإخلاصه وبتجرده لله عز وجل حتى وصل دعوته إلى الآلاف المؤلفة. رجل أقسم بالله العلي العظيم بتجربة الشخصية معه أنه يصدق في من يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء خير من ابن آدم، ليس شيء خير من ألف مثله إلا ابن آدم، يعني رجل بألف وألف بخف، رجل أمة يؤثر في من حوله. ومن هذا الصنف شيخنا المبارك محمد إسماعيل المقدم.
غيرهم ممن التقيتم به في تلك الفترة؟
فضيلة الشيخ الدكتور أيضا أحمد فريد، الرجل الذي يسيل كلامه عذوبة ورقة، أذكر حينما كان يلقي بالوعظ تنساب دموع عمداء كلية الطب والدكاترة من أساتذته، وكأن ولو قيل للجدار المنطقي لبكت من جماله ومن رقة أسلوبه ومن حفظه لكلام ابن القيم حفظا يكاد يكون يحفظ الكتاب بأسره. الشيخ محمد، الشيخ أحمد فريد من علماء الدعوة المباركة، الدكتور سعيد عبد العظيم، والأستاذ محمد حسين، كل هؤلاء، فضيلة سيدنا الشيخ بن باز عليه رحمة الله من خلال فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله.
التقيت بأحد
منهم؟ لا، كنت أسمع، أرسلت الشيخ ابن عثيمين وكان على وشك أن يكتب لي مقدمة كتاب رهبان، وكان يدعو لي في حضرة تلاميذه من أجل هذا الكتاب.
صفحات الكتب سأدعوها قليلا الحقيقة، لأني أريد أن أخذ صفحة مهمة، ألا وهي الصفحة الشعرية، الطبيب الشاعر الذي له دواوين شعرية مع الطب البدني الذي يمتاز به نادر جدا الحقيقة في المجتمعات العربية. متى بدأتم
منذ نعومة أظافري وأنا أحفظ أبيات، وذلك من أثر مد علي رحمة الله، كنت أحفظ أبيات كثيرة جدا من قبل دخولي ابتدائي، وكنت أجمع دواوين الشعر العربي وأقلب صفحاتها كثيرا كثيرا كثيرا، تأثرت بها. شعر محمود حسن إسماعيل، ثم شعراء الدعوة الإسلامية محمود مفلح وعمر بهاء الدين الأميري وعدنان النحوي وأحمد محمد الصديق وحسن أمراني وغيرهم. محمود حسن إسماعيل
هي صفحات شعرية مهمة الحقيقة، سنقف معها بإذن الله والإخوة المشاهدين أيضا في الشوق إلى سماع بعض هذه النماذج الشعرية، ولكن بعد هذا الفاصل المشاهدين الكرام كونوا معنا بإذن الله تعالى لنستكمل مشوار الصفحات مع الدكتور السيد العفاني. مرحبا بكم دكتور سيد. مرحبا. توقفنا مع الصفحات الشعرية التي في حياة الطبيب. أنتم وقد مارستم الطب أحببتم الشعر، مع كان للشعر أثر واضح في حياتكم. دعنا نقلب هذه الصفحات.
الشعر إذا قلت لك أنه يختلط بدمي ولحمي، وربما يمر بي البيت من الشعر، وكأن معي كل كنوز الدنيا. يعني كنت أتمنى مثلا أقول بيت مثلا من أبيات الشعر، ولو أن ملك الدنيا كله أتخلى عنه من أجل أن يكون هذا البيت من أبياتي. فكنت أتأثر خاصة بشعر الزهاد يسير رقة وعذوبة، أو شعر الثناء على الله عز وجل، أو شعر حب الله عز وجل. حين تسمع إلى قول الشاعر تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا، فتزهق بالأشواق أرواحنا منا، بعادكم موت وقربكم حيا، ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا، نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. أما تبصر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، تفرج بالتغريد ما في فؤاده، فيفلق أرباب القلوب إذا غنى. كذلك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم الأسفل.
في فترة حبكم للشعر هل كان لكم اتصال بشعراء معينين تأثرتم بهم؟
الشاعر العظيم عمر بهاء الدين الأميري كل شعره كل دونه عندي، ومن الشعراء الكثيرة الشيخ عبد الرحمن العشماوي، الأديب عبد الرحمن العشماوي، من شعراء فلسطين محمود مفلح وعدنان النحوي وأحمد محمد الصديق، من شعراء مصر محمود حسن إسماعيل، من شعراء سوريا عمر بهاء الدين الأميري، من شعراء المغرب حسن أمراني. هؤلاء تأثرت بهم جدا.
لكن هل التقيت بأحد من هؤلاء الشعراء؟
لا، التقيت بهم عن طريق الرسائل. أثنوا على كتابي جمعي للشعر مسمى بمع الله، والجمع الثاني مسمى دعاء الشيخ عدنان النحوي، وأهدى لي كل كتبه كل مؤلفاته، وأراسلني الشاعر أحمد محمد الصديق وهو في قطر السنة في قطر.
القصيدة مع الشاعر الطبيب كيف تمر؟ تمر بمراحل عديدة، لا بد أن تمر أحيانا بمشارط، لكن ليست مشارط طبية وإنما مشارط أدبية.
أقول الرحمة الطب رحمة، وهناك رابط عظيم يربط بين الطب وبين الشعر، العاطفة الرحمة. يعني من الطب كلها رحمة، والرحمة تجتمع مع الطبيب في مع الشعر في عاطفة الذواق وقدرة الله عز وجل التي تراها أمام ناظرين. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يترجم عنها، قد تترجم عنها بالبكاء، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دموعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعارض. يعني مثلا هذا الشعر لعباس بن الأحنف يعني يسوي الدنيا كلها وما فيها.
هل من زملائكم في مهنة الطب من توجها على الأقل قليل من توجهكم؟
سيد الشيخ إسماعيل مقدم
طبيب.
هو زواق للأدب، زواق للأدب.
فترة تعلمكم الطب على يديك كان هناك أطباء يحضرون معكم؟
أطباء يحضرون في العلوم الشرعية؟
في العلوم الشرعية مع الدكتور محمد
كثير. أعلام الدعوة في الإسكندرية كلهم أطباء، كلهم أطباء. الصف الأول من الدعاء الذين يعني تربى على أيديهم الآلاف المؤلفة في جمهورية مصر العربية، كان كلهم من خريج كلية الطب. الدكتور سيد عبد العظيم، الشيخ محمد سعيد المقدم، الدكتور محمد سعيد المقدم، الدكتور أحمد فريد، الدكتور سيد غباشي، الدكتور ياسر برهاني، الدكتور أحمد الطيبة، كل هؤلاء أطباء.
وحضور يعني إبداع مثل الشيخ محمد سعيد المقدم أو غيره في مثل هذه الدروس لا شك أن يعني يتم على مراحل معينة سواء لكم أو حتى له. كيف يكون مثل هذا الترتيب لهذه الدروس؟
ترتيب الدروس عن طريق القراءة أولا، ثم إعداد الدرس، ثم إلقائه. والدعوة عبارة عن ممارسة الخطابة مع الناس، وإلقاء الخطب ودروس الوعظ هذه تجد مرة وتخطئ مرة، ولكن أجمل شيء للكلام مع الناس ولإتقان الشيء النزول إلى ساحة العمل الدعوة.
محمد إمام محمد أحد تلاميذ الشيخ سيد حسين عفاني، يعني الواحد بيحضر له فترة يعني بيعتبر نفسه تلاميذه أو صغار تلاميذه يعني. الشيخ الله عليه يعني يمتاز بأمور كثيرة بالنسبة للإلقاء بتاعه، بالنسبة لتصفه في الإلقاء، بالنسبة ما شاء الله عليه في الزهد والدقائق، الواحد تعلم منه أشياء كثيرة. الحاجة الثانية إن هو يعني الواحد بيحضر له طبعا من فترة كبيرة من حوالي 6-7 سنوات، استفاد منه كثير يعني. وأما يعني تقرب للشيخ أكثر، تتعلم منه أكثر في المواقف حتى الشخصية يعني بالنسبة للدروس والخطب، يعني تتعلم منه أشياء كثيرة بالنسبة للعلم والبساطة في الإلقاء. يعني الشيخ بيشرح بحس ان هو اي مستوى يفهم منه، يعني سواء الرجل البسيط او الرجل المتعلم او الرجل المثقف، في الدروس او الخطب بتاعته او كذلك في المواقف الشخصية نفسها تتعلم منه، يعني تتعلم منه ما شاء الله يعني سواء في الدروس او في المواقف الشخصية تتعلم منه الكثير.
فترة تعلمكم الطب على يديك كان هناك اطباء يحضرون معكم؟
اطباء يحضرون في العلوم الشرعية؟
في العلوم الشرعية مع الدكتور محمد
كثير. اعلام الدعوة في الاسكندرية كلهم اطباء، كلهم اطباء. الصف الاول من الدعاء الذين يعني تربى على أيديهم الآلاف المؤلفة في جمهورية مصر العربية، كان كلهم من خريج كلية الطب. الدكتور سيد عبد العظيم، الشيخ محمد سعيد المقدم، الدكتور محمد سعيد المقدم، الدكتور أحمد فريد، الدكتور سيد غباشي، الدكتور ياسر برهاني، الدكتور أحمد الطيبة، كل هؤلاء أطباء.
وحضور يعني إبداع مثل الشيخ محمد سعيد المقدم أو غيره في مثل هذه الدروس لا شك أن يعني يختم على مراحل معينة، بالتالي سواء لكم أو حتى له. كيف يكون مثل هذا الترتيب لهذه الدروس؟
ترتيب الدروس عن طريق القراءة أولا، ثم إعداد الدرس، ثم إلقائه. والدعوة عبارة عن ممارسة الخطابة مع الناس، وإلقاء الخطب ودروس الوعظ هذه تجد مرة وتخطئ مرة، ولكن أجمل شيء للكلام مع الناس ولإتقان الشيء النزول إلى ساحة العمل الدعوي.
جميل. إلى الفترة التي مكثتموها في الإسكندرية طالت
يا ليتني يعني عيش فيها كل أيام عمر، ثم أقبض في المدينة المنورة إسكندرية حوالي سكندرية. هذه المدينة ما عامرة بالخير، وهي مدينة الإمام الحافظ السلفي. الإمام الحافظ كان من أعلام الحديث. هذه المدينة مدينة مباركة في يعني قد يعجب الإنسان يظن أنها مدينة بلاجات أو شواطئ أو كذا، لا، الدعوة ما نضجت إلا في هذه المدينة الطيبة المباركة.
متى انتقلتم من الإسكندرية؟
انتقلت من الإسكندرية بعد أن انتهيت، عدت مرة ثانية إلى محافظة بني سويف، وكنت على اتصال دائما بمشايخنا، وتفرغت للعمل الدعوي تماما مع ممارستي للطب. مجرد أن انتهي أخرج لحضر الناس ما بين المغرب والعشاء.
انتقالكم أيضا إلى القاهرة، انتقالكم أيضا للقاهرة وإمامتكم لمسجد العزيز بالله كانت فترة مهمة في حياتك.
كانت فترة مهمة، تزوجت للمرة الثانية، وزوجتي أديبة خريجة جامعة الصربون، حاصلة على الدكتوراه في اللغة الفرنسية، وتعمل في عامة الصلاة في جامعة الصربون لمدة 4 سنوات أستاذ الحضارة الإسلامية. والتقاء هنا في مسجد عزيز، هذا المسجد مسجد طيب مبارك، والدعوة فيه دعوة طيبة مباركة، وكنت أقوم بتفسير القرآن الكريم وبإلقاء خطبة الجمعة مرة أو أكثر في الشهر، وثم دروس الوعظ، وكنت أشرح علوم التفسير، دروس التفسير في معهد الدعوة الإسلامية للعزيز لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات.
تخرج من هذا المسجد عدد كبير،
عدد كبير، والذي يحضر في نصف كمية كبيرة، وخاصة خطبة الجمعة تؤثر في مجتمع القاهرة بالذات. المسجد العزيز مساجد مشهورة.
مع مشاغلكم يا دكتور وعملكم في الطب، كيف يتم تحضير مثل هذه الدروس وخطبة الجمعة؟ خصوصا أني أعرف أن خطبة الجمعة بالنسبة لك قد لا تكون في مكان واحد، أحيانا تخطب الجمعة مثلا في بلد، الجمعة القادمة في بلد آخر، ربما تتنقل.
لا تقل ربما تتنقل، الأصل فيها الترحال. الأصل فيها الترحال، يعني بمسافات يعني تستغربها أنت، يعني ممكن أسافر 600 كيلومتر، أسافر مثلا من المنيا حتى دمياط، ثم أعود أعود مع تباشير الفجر. يعني أنا كنت دائما ترحال، مرة في السويس، مرة في الإسماعيلية، مرة في كفر الشيخ، مرة في الشرقية، مرة في دمياط، مرة في سوهاج، في المنيا، في الفيوم، فانتقلت في كل أرجاء الجمهورية.
لكن برنامجك اليومي في مثل تلك الفترة التي فيها درس ربما يكون أسبوعي أحيانا، ثم خطوة جمعة، ثم عمل في
رحمة الله عز وجل، أني بخلاف وقت النوم أو الأكل الكتاب أمامي، وزوجتي رضيت بقضاء الله عز وجل قدر وتعين على هذا.
كيف تقسم برنامجك اليومي يا دكتور؟
أصلي الفجر، ثم أمكس أقرأ إلى صلاة الظهر، ثم أنام من الظهر إلى العصر، ثم أقوم بعد العصر إلى المغرب، كنت أعدي درس، لو أني ألقي درس بين المغرب والعشاء، ثم ألقي درس من المغرب إلى العشاء، وإلا فأنا في بيتي وسط كتبي ومكتبتي وسط تأليفي. وبالليل بالليل هذا لله عز وجل.
لكن فترة العمل الطبي أين تذهب؟ العمل الطبي
الآن أنا أخذ أجازة وتفرغ كامل من الطب بعد إصابتي بالقلب وعمليات جراحية، فأنا أخذ أجازة بدون مرتب لمدة عام كامل، وتفرغ فيه تماما للتأليف.
وقبل هذا العام كنت تمارس مهنة الطب؟
كنت أمارس مهنة الطب إلى صلاة الظهر أو الساعة الثانية، ثم بعد ذلك كل هذا الوقت للدعوة الإسلامية.
والطب كان في عيادات معينة أو في مستشفى؟
في مستشفى إلى الساعة الثانية، ثم بعد ذلك حتى الساعة 8 صباحا للدعوة.
إذن يعني يزداد العبء بالنسبة لك في تلك الفترة ما دام عندك مهنة الطب
طبعا
أكثر من عمل دعوي.
في إرهاق جامد، لكن رحمة الله عز وجل.
خطبة الجمعة بالنسبة لك تمر بمراحل معينة دكتور؟
أعد لها من قبلها بيوم، أقرأ المراجع التي أختار الموضوع المعين الذي أريده، ثم أقرأ المراجع أو المصادر، ثم أرتب العناصر يعني مساء الخميس، ثم رحمة الله عز وجل بعد ذلك.
وفي إلقاء الخطبة هل لك شخصية معينة اقتبستها من أحد؟
أنا سريع، يسموني النجري، سريع لا تتخيل، يعني الآن أحس وأنا أجلس أمامك وكأني مقيد، أما بالنسبة على المنبر فسريع جدا جدا، أريد أكبر كم من المعلومات يعني أزفه للناس في مدة الخطبة القصيرة، تحكمني المدة الزمنية فأريد أن وكأني أصل قذائف من المنبر.
إذن هذا هو الشاعر الطبيب والشاعر الخطيب والطبيب المدرس، هكذا فتحنا بعض الصفحات من حياته، نستكمل بإذن الله تعالى بقية الصفحات نكون مرة أخرى مع ضيف هذه الحلقة الدكتور السيد العفاني. مرحبا بكم دكتور. مرة أخرى دكتور صلاح الأمة في علو الهمة، هذا ليست عبارة من تأليفي وإنما هو كتاب شهير لكم كان له صدى كبير في أوساط المثقفين وأوساط محبي القراءة الكتب الإسلامية، ما قصة هذا الكتاب؟
قصة هذا الكتاب أبيات قرأتها للشعر المعاصر، لا أريد ذكر اسمه، هذا الرجل يقول: يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زاحمه من منكب الشهداء، وقبر خالد في حمص يلامسه، فأرجف القبر من زواره غضبا، فرب حي تراب القبر مسكن، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصر، يا ابن الوليد ألا سيف يؤدره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القول والخطب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونصف شريانه ما أسل العتبة، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب، أنا قبيلة آلام بأكملها، ومن جراحي سقيت المزن والسحب. هذه الأبيات واقع الأمة جعلني مؤلف هذا الكتاب، أريد به صلاح أمتي، هذه الأمة العظيمة التي كان لها المجد العظيم الغابر، كما يقول القائل: أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حلل، أو كما يقول القائل: فكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. ثم التي أنجبت خالد بن الوليد وعقبة بن نافع، ثم التي سار ملكها إلى مدينة سنس في جنوب باريس بثلاثين كيلومتر، إلى جبال الصين، إلى جنوب أفريقيا، إلى سيبيريا، هذه الأمة التي حكمت ثم تخلت عن دينها فصارت في الذيل. فهذا الكتاب، هذا البائس كان أعظم بائس لي في تأليف هذا الكتاب، لا أتكلم عن القمم في حياة الأمة في كل مجالات، في كل المجالات، القمم في أهل العلم والعلماء الذين أفنوا شبابهم وأعمارهم في حفظ العلوم التي تفقر بها الأمة الإسلامية. إمام البخاري، صدق الإمام البخاري مثلا كان يقوم من نومه 18 مرة، يشعل المصباح ويتوضأ ويكتب حديث مسمى له 18 مرة، أو شفة السمية ابن تيمية أو الإمام الشافعي أو غيره أو غيره، رجل الإمام الذهبي الذي كان ينقذ الخادمة من النوم ويقول لها: حدثنا فلان، أنبأنا فلان أخبارنا، تقول: مالي ولفلان، دعني أنام. يقول: إنما أريد أن أستذكر درسي. الأمة العظيمة التي أنبتت الإمام الحافظ عبد الرحمن المهدي الذي كان يجلس له قوم ومعه المحابر 90,000 أو 70,000 ومعه المحابر، ثم العظيمة ينجبت الأزاج والسبتين الإمام ابن القيم الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد بن حنبل. حري أن يعرف الرجل تاريخ أمته وأن يربي نفسه بالقدوة عن طريق معاشرة رجالات السلف عبر سيرهم وتاريخهم. فكتبت المجلد الأول يتكلم عن علو الهمة في طلب العلم ونشره، ثم بعد ذلك علو الهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صور أن رجل من هذه الأمة مهندس محمد توفيق عبيد يسلم على يدي 4,000 من الإفرنج وحصل على دكتوراه في الهندسة من هولندا وراسل 100,000 أجنبي عن طريق الخطابات، ومنهم من ابتدت مراسلة 16 عاما ثم أتاه مسلما، ومنهم من أسلم بعد 6 أشهر. كان مجموع الخطابات التي أرسلها 100,000 خطاب، أسلم على يدي 4,000 من الإفرنج. فحينما نكتب هذه القصص، قصة الشيخ محمد كامل غازي أسلم على يدي 14 من قساوسة في السودان وغيرهم، ثم نتكلم عن علوم الهمة في الجهاد، قادة الجهاد على مدار التاريخ الإسلامي، الأمة التي أفرادت التي أتت في معركة ملازكرد للقائد العظيم ألف أرسلان. هذا البطل كان معه 15,000 جندي يقابل أرمانوس الرابع إمبراطور الروم ومعه 650,000 من الجنود، ثم بعد ذلك يهزمه في معركة ملازكرد 15,000 من 650,000، ثم يهزمه. ولما عاد إلى القسطنطينية سمل الروم أعين ملكه كيف يغلب أمام 15,000 مقاتل فقط. أم العظيم التي انجبت خالد بن الوليد يقول والله لو كنتم في السماء، يقول للروم وهو حاصرهم في أجنادين، والله لو كنتم في السماء أو في السحاب لحملنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا حتى نقاتلكم. أم العظيمة التي انجبت عقبة نافع الذي يخرج إلى مدينة قيروان في الأرض التي بها السباع والهوام والحشرات، يقول يترى السباع والحيات والأفاعي، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ الصحابة من التابعين، فمن كان من أراد منكم إنا نازلون، فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج، فيخرج الذئب حاملا ذره، تخرج الحيات حامل أولادها، تخرج السباع تحمل أجبالها. ثم التي صدقت مع الله عز وجل فأورثها الله عز وجل ملك الدنيا قبل ملك الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فأعرف شباب الأمة لأبطال هذه الأمة، تعرف أن الإمام الحافظ السلماري شيخ الإمام البخاري كان يهز سيفه ويقول أعلم أني قتلت به 1,000 تركي، ولو عشت لقتلت به 1,000 آخرين، ولولا أن تكون بدعة لم أسبق إليها لعمرت أن يدفن سيفي معي في قبر. ثم تعرض على تاريخ نور الدين محمود زيكي وتاريخ صلاح الدين الأيوبي الذي ترك أولاده في مصر 30 شهرا ويعيش في خيمة على أسوار عكا، يقول يا للإسلام ويا لعكا ويا لعساكر موحدين عينه تدريفان الدموع، يقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن مصر في ديني وليس لي إلا الإخلاد ولا الجناد. ثم بعد ذلك عرضت على علو الهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت سادات العلماء الذين نصحوا لم يخرجوا على حكمه ولكن نصحوه ولم يخشوا في الله لومة لائم، الإمام الحافظ سفيان الثوري أبو جعفر المنصور وسلطان العلماء عزيز التجديد بعد السلام ونجم الدين أيوب. ثم بعد ذكرت علو الهمة في الاتباع والنهي عن الابتداع وأن بركة هذه الأمة ما دامت تتمسك بالكتاب والسنة، ثم علو الهمة في حفظ الوقت، فأعلم من العباد من كان يصف خبزه سفا لا يأكله خبزا كعادتنا وإنما يصفه سفا، ويقول بين المضغ والسف قرأت 50 تسبيحة محافظة على الوقت. ثم بعد ذلك علو الهمة في السهد والورع، ثم علو الهمة في الشوق إلى الله عز وجل وطلب الجنة، ثم علو همة الملوك، علو همة الموالي، علو همة النساء، علو همة الشباب، علو همة الأطفال، ثم كيف تعلو الهمم، ثم كيف تدنو دناءة الهمة وكيف ومظاهر دناءة الهمة. كتاب لسبعة مجلدات.
كم الفترة التي أمضيتموها؟
6 أشهر كاملة فقط، لا أخرج من بيتي إلا للصلاة فقط.
معنى هذا أن هذه 20 سنة التي كنت تجمع فيها مادة الكتاب فحسب، وإلا فالفكرة كانت جديدة لهذا الكتاب؟
الفكرة كانت منذ 3 سنوات، ولكن على مدار 20 سنة كنت أجمع في هذا الكتاب وفي غيره، ولكن الفكرة بشكل جدي منذ 3 سنوات، ولكن تفرغت المدة التي تفرغت فيها تماما لكتابة المسودة، ثم للتضييق أخذت مني 6 أشهر كاملة. ثم كان قبله كتاب رغبان الليل، وهو الكتاب الذي أثر في حياتي تأثير شديد جدا، لدرجة أن الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حينما قدم له قال يعني ما أظن أن كتابا مثله في هذه الأيام، ثم تميزه في هذه الأيام، فكتب هذا مقدمة له الشيخ عادل القراني وغيره. الكتاب هذا أثرت بالليل عند الصالحين وبدموعهم وملاجاتهم وسجودهم، إنما قال التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من دلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الديك صاح، والثريا للمغيب أوشكت والصبح لاحا، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا، ثم قال ارقد وشد، فعليك الليل طال، فاغسل الماعون عجا بلوغ كالبحالة، ثم أطلق للشكال أطلق الله اليمين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين.
هذا الكتاب صدر في كم مجلد؟
كم في 3 مجلدات، ولكن طبع 15 مرة.
لكن تأليفكم له هل كان لموقف معين؟
موقف من خلال رؤيتي لتهجد الشيخ ابراهيم عزت عليه رحمه الله وبكاء، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيته، وقراءتي كثيرا لفضيل ابن عياض، قراءه فضيل ابن عياض وتهجد سفيان الثوري، حينما قرات ان علي بن فضيل ابن عياض مات في تهجده من جراء ايه كان ورددها إلى الصباح، ولم ترى إذ وقفوا على ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم. هذه الآيات مرددها فضيل بن عياض علي بن فضيل بن عياض حتى يموت وهو يصلي، وناديه والد فضيل أي ابنه وقتيل جهنم وقتيل النار ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله. قصص عظيمة يقرأها الإنسان من حياة التابعين ومن حياة تابع التابعين ومن بعدهم من هذه الأمة. قصة الإمام العظيم أبو عائشة مسروق بن عبد الرحمن يقول عنه زوجه والله ما كان يأتي فراشه إلا زحفا كما يزحف البعير، وإن قدماه متفقتان من أثر القيام، وكنت أجلس خلفه أبكي له رحمة مما يصعب نفسه. قصة صلة بن أشهر أو صلة بن أشيب العدوي الذي تزوج بمعاذ العدوية من ميزة السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما كانت ليلة بنائه وليلة عرسه أدخله بيتا حارا، ثم أدخله بيتا مطيبا، ثم وجدت له معاذا، فلما وجدت له قام يصلي، وقامت هي تصلي خلفه إلى الصباح، فاعتبر ابن أخي في صباح يوم عرس قال يا عمات في يوم عرسك وبناءك تصلي إلى الصباح؟ قال ماذا أصنع يا ابن أخي؟ لك أدخلتني بيتا حارا فذكرتني فيه الجنة، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني فيه النار، فلم يزل خالدي فيهما إلى الصباح.
جميل جميل. بقي لنا مجموعة الحقيقة من الصفحات مع ضيفنا، سنستكملها بعد قليل بإذن الله. تكون
من فلط
الدكتور سيد الحقاني. دكتور، بقية المؤلفات التي انتشرت لكم في الساحة مهمة جدا، نتحدث عنها.
كتاب موارد الرحمن في محبة الرحمن، هو تكلم عن محبة الله عز وجل، عن هذا النهر العزم، محبة الله عز وجل، عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه، وحبه يدرش العقول فكيف وده، ووده ينسي ما دونه فكيف لطفه. العيش مع الله تبارك وتعالى. هذا كتاب مع أنه بسيط حجم إلا أنه من الكتب التي أعجبت شيخنا المبارك الشيخ صالح الحصين، إمام شؤون الحرمين، الذي يشف على شؤون أحلام الحرام والمسجد النبوي، ووصلني بطبعة هذا الكتاب، وكان يريد طبعة هذا الكتاب على نفقته الخاصة لما قابلني في بيتي، أثر فيه تأثير شديد مع أنه صغير الحجم. ثم الكتاب الذي من بعد انتحار الذاخرة في أسباب المغفرة، ثم كتاب الجزاء من جنس العمل، كيف أن الله عز وجل يجازي الناس بجنس أعمال، ثم كتاب نداء الريان في فقه صوم وفضل رمضان ثلاثة مجلدات.
دكتور سيد حسين العفاني، كنا نقوم بتسجيل المحاضرات والخطب له مرارا وتكرارا، سواء في الاستوديو أو في المسجد كمحاضرات أو خطب، وكان يمتاز ما شاء الله يعني بالعلم الغزير وبساطة التعبير، وتعلمنا منه يعني التواضع الجم، ومن فضل الله علينا العلم، وذلك منذ أكثر من 9 سنوات. يعني
الجزاء من جنس العمل كتاب مهم، أريد أن أقف معه الحقيقة. كيف جمعتم مثل هذه القصص، خصوصا أنه صدر في مجلدات مؤخرة؟
قرأت سير علم النبلاء بأكمله، وتاريخ دمشق بأكمله، وتاريخ بغداد بأكمله، والبداية والنهاية بأكملها، وكتب التراجم، ما كتب التراجم وكتب أعلام العرب وكتب الوعظ، ثم من الله عز وجل عليه بهذه
فقط. إذن هو هذه القصص فقط مما قرأ في كتب التراث السابقة،
مما كتب، ولكن الجمع والترتيب وكيف أستخلص العبرة من خلال الموقف. وقرأت يعني كتب التفسير الموجودة في السوق، حتى مثلا نقول نص ابن كثير أو هذا، ويدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل، ألتقطها من ابن كثير أو من الطبري أو من القرطبي أو من أي كتاب أو من القاسمي، أي كتاب من كتب التفسير ينص على أن الجزاء من جنس العمل، أخذها ثم أضعها في الكتاب.
نستكمل بقية الكتاب.
ثم كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان 3 مجلدات، وكتاب الرياض النظرة في فضائل الحج والعمرة في مجلدين، ثم كتاب ترتيب الأفواه بذكر من يظل من الله 7 وزاد عن 7. ثم
هذا الكتاب إذا أذنتم لي دكتور، هذا الكتاب أيضا كان له الطابع الحديث.
نعم،
بمعنى
نعم،
لكن هذا التخصص الدقيق وتخصص الحديث مهم، هل كان لكم مرجعية معينة في مثله، بالتالي تستفيدون من شخصيات معينة في مثل هذا الكتاب بالذات؟
لا تنسى أني كنت مرشح لمعيد العلوم السنة منذ 15 سنة، يعني فالحديث هو شغفي بجانب الشعر، الحديث مادة تخصصي، وطبعا الأمة كلها عيال في الحديث على الشيخ الألباني. ماذا عسى أن يقول الناس في رجل سماه حتى عداه ناصر الدين، قالوا ألا كلمة في الشيخ تنسخه، فقد طغى الجور حتى في الموازين، فقلت فوق سنائي ما يبلغه، تحدث الشام عن خير النبيين، وما عسى أن يقول الناس في رجل سماه حتى عداه ناصر الدين. الأمة كلها، كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال وقل رجل يكون مثله في هذا في هذا الفن، أن ربك فتح باب عظيم للناس في هذا الفن، والأمة كلها عيالها على 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 صعاه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني. خلاص سيدنا الشيخ ابن باز هو إمام الأمة ومجدد ومجدد عهد.
الكتاب الذين أثروا في حياته،
الكتاب الذي الإمام ابن القيم الجوزي وشيخ العصر عصري الإمام ابن الجوزي والإمام ابن رجب الحنبلي، وهناك شخصيات فضيل ابن عياض يوم الثوري إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل في قصة حياته وفي ثباته وفي جرأته. يقول الإمام علي بن المديني إن الله أعز الإسلام برجلين لا أساس لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني خوف القرآن، بل إن أبو بكر كان له أعوان ولم يكن لأحمد بن حنبل أعوان. الكلام مصطفى صدق الرافعي في كتاب محي القلم وغيره من كتبه الأدبية، أصحاب الأحمر وغيره من كتبه، من فلوطه في بعض كتبه العبرات والنظرات، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى، هذا الجبل الأشم الطول العظيم الذي نافح على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقضى وأوقف حياته على العلوم الشرعية وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الجهاد وعلى الذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة.
أكثر قراءات في هذه الفترة
الآن لأخر كتاب نهي اليوم بإذن الله، سميه ظهر البسيطين في مواقف العلماء والربانيين على مدار التاريخ من مجلدين، تدور حول أمر العلماء ونهيهم عن المعروف ونهيهم عن المنكر بأسلوب أهل السنة والجماعة الدين الجميل، ثم نتكلم عن الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة من بعض الأدباء كالزهر وعبد العزيز القالح وعمار البياتي وصعب الصور وغيرهم، وكيف أنهم خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة.
الحياة الخاصة للدكتور سيد عفاني هل لها أثر في حياته؟ وبالتالي كيف كان تعاملكم حتى مع أبنائك؟ هل استخدمت المسدس؟
لا لا، أنا إنسان أعيش في القرية، وهذه القرية مصطفى تعلمت منه مصطفى، عيشتي مع مصطفى على ربي، نسأل الله عز وجل أن يحيينا هذه الحلم وأن أكون صادقا على مده المصطفى في الحياة وليس في مقوله، أن أصبح نفس الأمين في سلمه وعافر في سلمه عنده وقود يوم فكأنه أحيي له الدنيا بحياته. المناظر الطبيعية الجميلة، هذا الكون الجميل العظيم من بديع خلق الخالق الباري، ورؤية النيل كما أقول لك، ونحن أبناء النيل، لا أقول أبناء الفرعين وإنما أقول أبناء النيل، حينما ترى الأبيات الجميلة في الصناعة والله عز وجل وتقنها بالطبيعة، تسمع مثلا خريب المياه صوت العصافير الجميلة، هذه من أجمل الأشياء التي تتأثر فيها.
لكن هل ستختار لأبنائك كما اختار لك
والدك؟ لا هم يختارون، ولكن أربيهم بالتوجيه الصحيح باعتبار أب يريد أن يعطي خلاصة خبراته وتجربه في الحياة لأبنائه.
بقية الكتب يا دكتور سيد
بقية الكتب ترتيب الأنفاق ذكر من يظلم الله، ثم كتاب تثبيت أفئدة المؤمنين وذكر مبشرات النصر والتمكين، ثم كتاب تعطير الأنفاس للحديث للإخلاص، تعطير الأنفاس للحديث، ثم كتاب رائق الشاهد من شعر الدعوة والرقائق والزهد مع الله ثم وإسلاما، ثم كتاب وقدسا، وأختم بكتاب اليهود إخوان الخنازير والقرون.
وقدسا كتاب مهم
أربع مجلدات.
في أربع مجلدات. كيف كانت فكرة هذا الكتاب؟
فكرته من واقع المسلمين ومن مآسي المسلمين، هذه قضية المسلمين الكبرى ديدن وديدانهم الذي يدورون حول قضية المسلمين الكبرى ليس إلا المسجد الأقصى والقدس. قدسه في اليم ماتت، نابلس في اليم ماتت، قدسنا ذبحت ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكاية ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. القدس في القيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين. قومنا ضيعونا حينما فسقوا، باعوا المآزن والقرآن والدين. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، سعر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، أو تبتروها فقد شلت أيادينا. هل من صلاح لشعب هده أمل، ما زال رغم عناد الجرح يشفينا. جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك تأبى أن تداوينا. إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وأنت الآن تبكينا. ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا.
إذن لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا. بقي معنا صفحة من صفحات ضيفي هذه الحلقة بعد قليل بإذن الله تعالى.
حوارات المستقبل، حوارات المستقبل، رؤية
نخبة من المفكرين يطرحون رؤاهم حول قضايا المستقبل انطلاقا من متغيرات الحاضر وتراكمات الماضي. يحاولون الإجابة على السؤال الكبير، ماذا يحدث غدا؟ حوارات المستقبل يأتيكم يوم الأحد الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
سيد عفوا، سيد، هناك من القصائد التي قلتموها ما هو محبب إلى قلبك كثيرا؟
الإسلام، وسأحدوها لك. لإسلامي أعيش وأنا، لتوحيدي وزاديني. لقرآني أعيش وأنا، لتوحيدي وزاديني. نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني. لإسلامي، لإسلامي ولو في السوق باعوني. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني. لإسلامي، لإسلامي ولو في السوق باعوني. وسارات لإسلامي تعايشني تغزيني، تبس النار في روحي وتنبض في شراييني. وإسلامي له عرقي، له نبضي وتكويني. وسارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني. أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني. أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني. أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني. من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني. أما من يا ذروب الخلد شديه وشديني. أما من يا مخاض النار يا ضرب القرابين. صلاح الدين في أعماقي، أعماقي يناديني. ورايات التي طويت على ربوات الطين. وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين. وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين. وصوت مؤذن الأقصى يهيب من أغيسوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني
أيضا من الدواوير الشعرية التي صدرت لكم
قرر ديوانان ولكن جمع جمع رائق الشاهد من شعر الدعوة والرقائق الزهد ثم كتاب وإسلامات الأول مع الله عز وجل في سناء على الله عز وجل جمعت فيه شعر المتقدمين والمتأخرين والكتاب الثاني يحكي غربة الإسلام في بلاده
لكن لكم لما لم تصدر ديوانا
إن شاء الله في الطريق
سميته
بحيرة العطش
والسبب
لأن الشعر ده شيء جميل كلما شريف منه يعني لا تطوي يعني نهر بلا ري حتى الطريق نهر بلا ري شعر هذا العيش مع الحياة مع اللغة العربية والعيش مع اللغة العربية ينسيك كل شيء إلا ألم المسلمين وإلا هموم المسلمين
أول خطبة جمعة كانت لكم تذكرها بالتفصيل
نعم وأنا طالب في سنة وكنت أخطب كنت أكتبها في ورق ولكن حينما صعدت إلى المنبر طار الورق ولكن طيب من رحمة الله عز وجل أني كنت أحفظه
بعد الكتابة حدثت
بعد كده حفظتها
ثم ألقيتها ارتجالا
لما يعني بالرغم من يعني ألقيتها لما طار الورق فاضطررت أنا موقف لا أنساه أبدا
طيب المصلين لما لم يحضروا لك الورق لما أحفظ
يعني كانت من رحمة الله عز وجل حتى تعود على مخاطبة الناس لا أسأبنا في مسجد قرية مسجد الأخرى
إذن هذه أول خطبة الجمعة لك
أول خطبة
ملاحظ بخطبة الجمعة بعض الناس يقول أن الدكتور سيد يكون حركته كثيرة وتحركه واتجاهاته كثيرة في خطبة الجمعة
عذرة الآن رجل فلاح فكيف يعني أنا أصل أن أني مقيد أمامك الوضع كذا هكذا انا على سجيتي
حتى الخطبة
كل ما يهمني ان ما 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 احفظه ابصه الى الناس في الوقت الثلاثين او العشرين دقيقة او الساعة اريد ان 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 اعطي الناس اكبر كم مما حضر هو هذا المهم التفت يمين شمال رتم سريع حتى انهي اكبر قدر من عناصر الدين
يعني الواحد بحب يسمع له كثير قوي في مسألة الرقائق ومسألة المواقف اللي هو بيحكيها في صنع الرجال الأولين السلف يعني الواحد كان يذكر لي كلمة أو موقف حكاه في أحد الخطب يعني هو طبعا الواحد في ذهنه يعني مش في ذهنه لكن بيذكر موقف لي او كلمة ذكرها احد العلماء ان هم كان اثنين من السلف راحوا كانوا بينزلوا السوق عشان يشتروا اشياء من قدرهم في الناس فالبائع حب ان هم يخفض لهم الثمن فانقضوا عليه انقاض شديد جدا وقالوا ان احنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا فالواحد طبعا كان دي أشياء كثيرة شيخ تتعلم منه حاجة كثير وربنا وفق رب ويكمل المسيرة يعني.
من أشهر الخطباء الذين تأثرت بهم؟
فضيلة الشيخ ابن عزة عليه رحمة الله وثم سيد الشيخ أحمد سليم ربنا عليه
هل أدركت الشيخ رحمه الله
عليه رحمة الله ومن من إمام وعظ الشيخ وعصر عصر الشيخ كشك جميل كل الناس أصل بشيخ كشك
حضرت له
نعم
وكان بينك وبينه لقاءات
لا للأسف
ولكن تأثرك أحيانا ببعض حركاته.
الشركشكي عليه رحمة الله يعني هو أمة بحاله على المنبة، أمة بأكملها على المنبة،
فكان إن شاء الله لا يتفانى ولا يتوانى عن قبول دعوة لمسلم أو من مسجد أو هكذا. تكلم في السيرة وتكلم في علم الحديث وتكلم في التفسير، تفسير القرآن الكريم، وكان يلقي دروس مستأجفة في مسجد العزيز بالله، وجزاه الله عنا والمسلمين خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منه.
أترك لك يا حبيبتي اختيار قصيدة للمشاهدين.
حدائي حزين، تراها لسئمتم حدائي الحزين، وماذا سأفعل؟ قلبي حزين، زماني حزين، تقاطع وجهي، وجدران بيتي حزين 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 حزين، حزين الدهر يا صاحي جراحاتي تغزيني، ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا، ويصرخ خلفنا الأمس، وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، وما يبكيك يبكيني، فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه، وجرحي آه من جرحي، قضيت العمر يؤلمني وأخفيه، وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، وما يبكيك يبكيني، لأنك عشت في دمنا فلن ننساك رغم البعد، كنت أنيس وحدتنا، وكنت زمان عفتنا، وكنت شموخ قامتنا، ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا، وقد ننسى أمانينا، وقد ننسى محبينا، وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا، وقد ننسى غروب الحلم من يدنا، ولن ننسى مآزننا، ستجمعنا دماء قد سكبناها وأمجاد أضعناها، ويجمعنا ويجمعنا ويجمعنا، ولن ننساك لن ننساك لن ننساك يا قدس.
دكتور سيد، أيضا في عملكم الطبي هل سبق وكان لكم توجيه لأطباء معينين تمستم فيهم هذا التوجه للدعوة وبالتالي كان لكم تأثير في حياتك؟
تأثرت به، لا أقول لي تأثير في حياتي، ولكن أنا تأثرت به، خاصة الأستاذ العظيم نابغة الطب المصري الدكتور سيد عقل الذي أدرى لي العملية. هذا الرجل الطيب المتواضع الجبل من جر أن علم أني داعية إسلامي، وكان أجره في هذه العملية لا يقل عن 15,000 جنيه بدون سابق معرفة بيني وبينه، تنازل الرجل بأكملها عنها بأكملها، موقف لا أنسى أبدا لهذا الرجل. مجرد أن أجر العملية سجد وبكى لله عز وجل، سجد سجد شكر وبكى لله عز وجل، لا أنسى هذه المواقف لهذا الرجل.
هي رسالة الحقيقة للأطباء أيضا من خلال الدكتور ومن خلالكم، ماذا ستقول؟
أقول لهم إن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الواو، كونوا رحمة مبداة لله، كونوا رحمة تمشي على الأرض. هذه الطب هذه المهنة هي أسها ولحمتها وسدها رحمة الناس. فأقول لكم مقاتل الإمام الشافعي إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم الطب وتركه لليهود والنصارى.
أيضا ماذا تقول ما دمت طبيبا وشاعرا، وماذا تقول للشعراء؟
أقول للشعراء أوقفوا شعركم على هم الإسلام ومصاب الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. للأسف في واقعنا المعاصر أناس يعني رفعوا كأدونيس وعبد العزيز المقالح وعبد الله البياتي ناظك الملائكة وغيره ومحمود درويش وسميح القاسم وغيرهم وغيرهم وصاعد الصبور وغيرهم ممن تطاول على الله عز وجل وعلى تاريخ هذه الأمة، وللأسف رفعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستمر على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومر رويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، فكيف إذا تكلم السفيه في دين الله عز وجل؟
سيد العفاني أشكر لك قبول دعوتنا، قد عشنا في ضيافتك هذه المدة الماضية، ولا أدري ماذا أختم معك، هل أقول أشكر الطبيب أم أشكر الشاعر أم أشكر الداعية أم أشكر الخطيب؟ على كل حال أنا أشكر هذه الأنهار التي تصب في مجرى.
شكر الله لأهل الجزيرة وللنبع الرقراق الذي يسيل عذوبة ورفقة. شكر الله لكم وسعيكم في خدمة الدعوة وفي مشكلة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
إذن يا مشاهدي الكرام، كان هذا هو الدكتور السيد الحسين العفاني، الطبيب والشاعر والخطيب والداعية. فتحنا معه بعض صفحات حياته، نرجو أن نكون قد وفقنا في ذكر بعض هذه الصفحات لنستلهم منها بعض العبر والعبر. ألقاكم بإذن الله تعالى مع علم آخر لنفتح صفحات حياته. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.